بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونحن لا نزال نستعرض الأحاديث الواردة في باب فضل الحب في الله والحث عليه. وكنا قد انتهينا من حديث أبي هريرة المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إلى آخر الحديث. ورأينا عندما وصلنا إلى نهاية الحديث أن فيما عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف 7 في ذلك بشرى كبيرة لسائر المسلمين الصادقين في إسلامهم تقريبا، لأنه قلما يخلو مسلم صدق مع الله عز وجل في إسلامه وعاش حياته يتعامل مع الله عز وجل بصدق، إلا وكان له نصيب من واحد من هؤلاء الأصناف 7. لا تجد مسلما صادقا في إسلامه ثم لا يكون لا من الفريق الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس ولا السابع. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يشير من خلال ذكره لهذه الأصناف إلى أن رحمة الله سبحانه وتعالى واسعة جدا تتسع لعباده جميعا ولفئات المسلمين جميعا. فإن عجز المسلم أن يرقى إلى مستوى فئة من هذه الفئات فلن يعجز أن يرقى إلى درجة الفئة الثانية، وإن أعجزه السعي عن الوصول إلى كليهما فلن يعجزه الحظ عن الرقي إلى درجة الفئة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو السادسة أو السابعة. فإن وجدت إنسانا لم يكن له طوال حياته حظ من هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، فاعلم أن هنالك دخلا في أصل دينه، أي أن هنالك زيغا في عقيدته في إيمانه بالله عز وجل، أو أن هذا الإنسان ربما كان ينطوي قلبه على مثلا الكبر، العجب، هذه الأمراض المهلكة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل حذرنا منها قبله ربنا سبحانه وتعالى. ولكن قد يقول قائل كما سئلت فعلا: أرأيت لو أن واحدا مثلا جلس خاليا فبكى من خشية الله عز وجل، لكنه انزلق إلى بعض المعاصي في الوقت ذاته، أفلا تكون انزلاقاته إلى تلك المعاصي مبطلة لهذا الأجر الذي يستحقه بسبب جلوسه خاليا وبكائه من خشية الله عز وجل؟ لا. لماذا؟ لأن الإنسان الذي فاضت عيناه خاليا من خشية الله عز وجل لا يتحقق منه ذلك إلا إذا كان الإيمان بالله عز وجل مهيمنا على فؤاده، مثل هذا الإنسان حتى وإن زلقت به القدم وأغواه الشيطان في بعض الحالات فإنه ما يكاد يصحو من الإثم الذي انزلق فيه حتى يستيقظ إيمانه هذا بين جوانحه فيثير نيرانا كاوية من الندم والألم والخجل من الله عز وجل، وعندئذ يغفر الله سبحانه وتعالى له فيعود إلى الدرجة التي بوأه الله عز وجل إياها. أي أريد أن أقول إنك لن تجد إنسانا فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ثم عكف على لهوه وعصيانه واستمرأ انحرافاته إلى أن جاءه الأجل. هذان الأمران المتناقضان لا يكونان في حياة هذا الإنسان. نعم، ما الذي يمكن أن يكون؟ يمكن أن يوجد رجل يظهر الخشية بين جمع من الناس فيتباكى، وما أيسر ذلك. ثم إنك تجده بعد ذلك أو قبل ذلك مسرفا على نفسه مرتكبا للمعاصي ولا يرتدع عنها. ها هنا يوجد انسجام ولا يوجد تناقض، لأن خشيته التي ظهرت في كيانه وهو بين جمع من الناس ليست خشية حقيقية، وإنما هي عبارة عن نوع من النفاق، أو نقول هي عبارة عن نوع من الرياء، وهذا المظهر خشي لكنه في الحقيقة ليس كذلك. فإذا رأيته من قبل أو من بعد منحرفا فانحرافه ينسجم انسجاما تاما مع ريائه. ولكن عندما يكون هذا الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا لا يراه أحد ولا يطمع أن يسمعه أحد، ثم إن مخافة الله عز وجل هيمنت عليه ففاضت عيناه خوفا من مقت الله عز وجل وغضبه غدا، فلن يكون هذا إلا بدافع من يقينه بوجود الله ومن يقينه بأنه سيقف غدا بين يدي الله عز وجل. هذا اليقين يحصنه ضد الانحرافات، هذا اليقين يردعه عن المنكرات، بمعنى أنه حتى إذا وقع منه منكر فإن يقينه هذا ينتشله، فسرعان ما يتوب وسرعان ما يؤوب. وهذا هو معنى قول الله عز وجل وهو يحكي خطابه لإبليس عندما قال له إن هذا صراطي صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هل معنى هذا أن من سماهم الله عباده معصومون لا يخطئون لا يأثمون؟ لا، ومع ذلك قال الله عنهم للشيطان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لا بمعنى أنهم سيظلون معصومين، ولكن بمعنى أن الإيمان الجاثم بين جوانحهم يلتهب على كيانهم بالندامة كلما حانت منهم التفاتة إلى الانحراف. فإذا ندموا تابوا، وإذا تابوا تاب الله عز وجل عليهم. والباري عز وجل قال في محكم كتابه بصريح بيانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ثم وصف المتقين. من هم المتقين؟ من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. إذن من صفات المنافقين أنهم قد يرتكبون فاحشة، لكن انظر ماذا قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. بعد قليل استيقظ إيمانهم الجاسم بين جوانحهم، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. هنا ما الجواب عند الله؟ الجواب هو: ومن يغفر الذنوب إلا الله. إذا لم يغفر الله ذنبا ما الذي يغفر؟ هكذا يقول الله عز وجل. إذا لم أكن أنا الغفار من هو الغفار بعدي أو قبلي؟ لذلك ما ينبغي أن نضيق واسعا وسعه الله عز وجل علينا، فرحمة الله عز وجل واسعة جدا جدا، لكن من الذي يحجب عنها؟ المتكبر على الله، المدل بانحرافه، العاكف على لهوه وعصيانه مع التبرير. هذا هو البعيد عن الله، وهذا هو الذي لا يرجى أن يغفر الله له ما دام على هذه الحالة. ولذلك نقول إن هذا الحديث ينطوي على بشارة كبرى، تتبين هذه البشارة من خلال تعداده صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأصناف. فكأنه يقول لك: إن لم تكن من الفريق الأول كنت من الثاني، وإن لم تكن من الثاني ستكونن من الثالث فالرابع. أما إن كنت بعيدا عن كلهم فانظر إلى طوايا قلبك فإن في إيمانك زغلا وإن فيه دخلا، أو انظر إلى الأمراض السارية في قلبك فإنها البلاء المهلك. هذه الأمراض التي قلما يعني نعالج أنفسنا منها، بل قلما يعني نظهر الخوف الشديد على أنفسنا منها، مع أن الله عز وجل سماها باطن الإثم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، وكرر هذا: باطن الإثم الكبر، الحقد، الحسد، الغرور، العجب، الأنانية، نعم حب الدنيا بشكل يطغي الإنسان. هذه في الواقع فواحش، لكنها فواحش خفية باطنة تفعل في كيان الإيمان ما يفعله المرض الخبيث، لا سيما في مراحله الأولى. في مراحله الأولى قل ما يشعر به الإنسان، فإذا شعر وصل إلى درجة الإهلاك. أيضا باطن الإثم مثل هذه الأمراض الخبيثة تسري في أنفاق خفية في كيانك، مع أن ظاهر الكيان جيد، مصلي، يدافع عن الإيمان، يتكلم في الإسلام، يعرف دلائل وجود الله، يكتب كثيرا عن الدين، ربما يجلس مثل مجلسي هذا يعلم ويرشد، فالظاهر يدل على العافية، ولكن الباطن نقيض ذلك تماما. فمن رأى أنه محروم من أن يكون من واحد من هؤلاء فليعد إلى باطنه وليفحص هذا الباطن، فإنه لا يخلو من مرض من هذه الأمراض، وهي الأمراض المهلكة، نعم الحالقة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا أقول الحالقة للشعر بل الحالقة للدين. ننتقل بعد هذا إلى الحديث الذي يلي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أكشوا السلام بينكم. رواه مسلم في صحيحه طبعا وغير مسلم أيضا. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، هي الكلمة التي كانت محببة إلى رسول الله، وهو القسم الذي كان يكرره، وكان إذا كرره يشعر السامعون من حوله بنشوة وكأنه قسم مطرب. والذي نفسي بيده، المعنى يعني يتأدى تماما بقوله والله، لكنه عندما يقول والله هذه الكلمة لا تلامس شغاف مشاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم المعبرة عن عبوديته لله. ولذلك بدلا من أن يقول والله ماذا يقول؟ والذي نفسي بيده. من هو الذي نفس رسول الله بيده؟ ربنا ومولانا وخالقنا الأجل الواحد الأحد سبحانه وتعالى. هذا هو القسم المحبب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا. وهل في هذا من ريب؟ لا ريب فيها. البطاقة التي الأولى الأساسية التي لا بد منها لمرورك بها إلى الجنة هي بطاقة الإيمان، أي الإيمان بالله عز وجل إلها واحدا فردا صمدا لا شريك ولا ند له. وقد عرفنا حقائق هذا الإيمان وتوابعه في دروس العقيدة، ونحن ندرس الإلهيات عرفنا ذلك. ومن أراد أن يعود فيتذكر التفاصيل فليعد إلى ما كنا قد قلنا. فمن حرم من هذا الإيمان فقد ضلت من يده البطاقة التي لا بد منها للمرور عبر الموقف إلى جنة الله ورضوانه. هذا يقين لا ريب فيه قط. وأصناف غير المؤمنين كثر. المهم أن الإنسان لن يدخل الجنة إلا إذا كان مؤمنا بالله. فإن قال قائل: طيب أليس في هذا حجر لرحمة الله؟ وكأنه يريد أن يقول إن رحمة الله ينبغي أن تتسع حتى لغير المؤمنين به. الموضوع يحتاج منا إلى لفتة صغيرة إلى معنى عقلاني، إلى معنى منطقي. لأن الإنسان الذي يستأهل رحمة الله هو من؟ هو من يعبر عن حاجته إليها، أليس كذلك؟ الذي نقول نحن ينبغي أن يرحم، لا شك أن هذا الذي ينبغي أن يرحم أول شروط اتصال رحمة الله عز وجل به أن يكون هذا الإنسان نفسه رحيما بذاته، أي أن يعلن عن حاجته إلى الرحمة. نعم، فكل من أعلن عن حاجته إلى رحمة الله سيرحمه. هل تريد أكثر من ذلك؟ هل تريد رحمة إلهية أكثر من هذه الرحمة الواسعة؟ ما من إنسان أعلن بقلبه أو بلسانه أنه بحاجة إلى رحمة الله إلا ويرحمه الله، سواء كان عاصيا غير عاص، طائعا غير طائع، ألم يعلن أنه بحاجة إلى رحمة الله؟ إذن سيدخل رحمة الله عز وجل. الجاحد الكافر هل يعلن في لحظة من لحظات حياته أنه بحاجة إلى رحمة الله؟ الإنسان الغير مؤمن بالله، ما معنى عدم إيمانه بالله؟ أي أنه يستكبر على كل ما تحدثه عنه من وجود الله وصفاته وما إلى ذلك، فإذا كان يسخر من وجود هذا الراحل فكيف يعلن لك أو يقر لك بحاجته إلى رحمته إذا كان ينكر وجود هذا الراحل نفسه؟ فكيف يعلن عن حاجته إلى رحمته؟ طيب إذا كان زيد من الناس يمر من جنب مائدة ينظر إليها شذرا ثم يلتفت مستكبرا، هل يحرك فؤادك معنى من معاني الرحمة عليه؟ طيب لك هو ما بده. قيل له تفضل المائدة عامرة ولا تحتاج إلا إلى أن تقبل، فالطعام موضوع. مر ونظر هكذا وأعلن إن بلسان حاله أو بلسان قاله أنه فوق 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 هذا كله وأنه ليس بحاجة إلى هذه المائدة، أصلا هو غير مقر بوجود المائدة، كيف يمكن أن تشعر قلبك بالرحمة عليه وهو لا يشعر فؤاده بالرحمة على ذاته؟ نعم، هذا شأن الكافر، هذا هو شأن الكافر. وانظروا إلى هذا المعنى كم يتجلى في قول سيدنا رسول الله: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. لاحظ هذا المعنى، إلا من أبى، أي كل من أعلن عن افتقاره إلى الجنة سيدخلها، لأنه عندما أعلن عن افتقاره إليها فقد أعلن عن إيمانه بها، وهو لم يعلن عن إيمانه بها إلا من خلال إيمانه بمن أخبر عنها وهو الله عز وجل. فإذا عاصي الباري يغفر، مذنب الباري يتداركه بالعفو، لا بد أن يتوب هو نفسه، لكن الذي أبى، فكر ما معنى الذي أبى؟ ذكرته بالله اشمأز من تذكيرك، كما قال الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. طيب ذكرته بالجنة سخر منك ومنها، كما تسمعون في كثير من الأحيان. طيب هل يراود فكرك انتقاد هنا على رحمة الله أنها ضاقت عن أن تتسع لهؤلاء الناس؟ كيف؟ والله يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. ولكن هذا الشيء الذي اتسعت له رحمة الله عندما رفض هو الذي طرد نفسه من ساحة الرحمة التي وسعته، لم يطرده منها أحد. من الذي قال لك أن تستكبر؟ من الذي قال لك أن تتسامى على رحمة الله وتنكرها؟ إذن اتسعت له رحمة الله ولكنه رفضها، كما أن تلك المائدة لاحقت ذلك الجائع، لكن بما أنه كان متكبرا وعز عليه أن يجلس على هذه المائدة ويمد يده إلى طعام هذا الكريم، الكبر يمنع طبعا. إذا ضحى بحياته وآثر الهلاك جوعا من أجل أن لا يخدش كبرياءه، تلك هي قصة الكافر الجاحد، ولن تجد تحليلا غير هذا التحليل للكافر، يعني لن تجد تعليل جاهل. الجاهل الباري عز وجل يتداركه يوما ما، وإن بقي جاهلا ومات يغفر الله سبحانه وتعالى له. إذن نعود فنفهم تماما معنى قول سيدنا رسول الله: والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. هل هنالك من إشكال؟ لا إشكال. ذلك لأن الذي لا يؤمن يعلن عن عدم حاجته، وإذا أعلن زيد من الناس عن حاجته، عن عدم حاجته إلى رحمة الله، شيء طبيعي أنه لن ينالها، لا لأن الرحمة لم تتسع له، ولكن لأنه هو تأباها ورفضها، تماما كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. ثم يقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. وها هنا محل الشاهد، ما العلاقة؟ لا تؤمنوا حتى تحابوا. ترى ألا بد من أن يتحابب هذا الجمع في هذا المسجد نتيجة لإيمانهم بالله؟ هذا الجمع الحاشد في هذا المسجد كل فرد فرد منهم فاض قلبه إيمانا بوجود الله، وإيمانا بربوبيته ووحدانيته وعبوديته له، لكن ما في إنسان يعرف صاحبه. ما علاقة هذا الإيمان بأن يمتد نسيج حب بين هؤلاء الناس؟ العلاقة قائمة وهي متينة جدا أيها الإخوة. أنا إذا آمنت بالله عز وجل إيماني بربوبيته يثمر رأسا إيماني بعبودية له، أليس كذلك؟ في اللحظة التي أؤمن فيها بربوبية الله أؤمن بأنني عبده، فإذا آمنت بأنني عبده في اللحظة التي تليها أؤمن بأن الناس كلهم إذن عبيد لله عز وجل. إذن إيماني بالله دلني على أننا جميعا كل هؤلاء الأفراد قد ضم بعضهم إلى بعض بحزام العبودية لله عز وجل. هذه العبودية لله نسب يجمع بين أشتات الناس، نسب كبير جدا. وأشبه ذلك بمثال ساطع بين واضح جدا. لو أن شابا أو طفلا ضلت به السبل عن معرفة أبيه، وبعد حين رآه في مكان، وبعد حوار معه وتفكر ونقاش اهتدى إلى أن هذا هو أبوه الذي يبحث عنه منذ أمد. في اللحظة التي عرف أن هذا أبوه، في اللحظة ذاتها يعرف أن من حوله من أولاد كلهم إذن إخوة له، في اللحظة ذاتها، أليس كذلك؟ أنا عندما أعرف أن فلانا هو أبي بعد أن تهت عنه سنوات طويلة وزرته فجأة ووجدته وتعرفت عليه أنه أبي، ونظرت إلى أولاد ذكورا وإناثا من حوله، رأسا في اللحظة ذاتها تمتد آصرة من العواطف بيني وبين هؤلاء الذين من حوله، ويتحرك الدم بيني وبينهم لأنني أعلم أنهم إخوة لي وأنا أخ له. هذا المعنى ذاته تماما دون أي خلاف يتجسد عندما أعرف ربي. متى عرفت ربي؟ عرفت عبوديتي له. فإذا عرفت عبوديتي له عرفت أن هؤلاء جميعا هم مثلي عباد له منسوبون إليه بولاء العبودية، كيف لا أقدرهم؟ كيف لا أقدسهم؟ كيف لا أحبهم؟ وقد جمعتني معهم مظلة العبودية لله عز وجل، ورأيت شبكة هذه العبودية كيف تمتد بنسيج أخار بيني وبين هؤلاء الأفراد جميعا. هذا يذكرنا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله. طبعا الكلام فيه مجال في تشبيه، وليس معنى العيال المعنى الحقيقي الذي نعرف، ولكن المعنى أن الخلق جميعا منسوبون إلى الله بنسبة الولاء، بنسبة العبودية، فلا سيما إذا كان هؤلاء العبيد ممن أقروا بالولاء لله، ممن دانوا بالعبودية له، ممن امتدت أيديهم إلى الله بالمبايعة، كيف لا تحبهم؟ هؤلاء أقرب إليك من إخوة النسب، عندما يتساقط مما بينك وبينهم سر هذا الإيمان، لا شك في هذا ولا ريب. عندما يكون لي أخ شقيق من أب وأم، ثم أجده قد ألحد في ذات الله وضل عن السبيل الذي أسير عليه، هو ألحد وتناسى الله وأنا أؤمن به، وهنالك إنسان آخر ليس بيني وبينه هذا النسب أبدا، ولكنه يلهج بعبوديته لله كما ألهج، ويتحرك تحت مظلة الولاء لله كما أتحرك، ويجمعنا هذا الصراط. لا شك أنني أجد أنسي بهذا الثاني وسكوني إليه ومحبتي له أكثر بكثير من هذا الآخر. وما قيمة الدم الساري، ما قيمة المظهر الشكلي، إذا كان ما في القلب مناقضا لما بيني وبين هذا الإنسان. إذن فعلا ندرك هنا دقة معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. حتى تحاب، ها هنا المؤمنون على درجة: مؤمن طائع، مؤمن عاصي، مؤمن عدل، مؤمن فاسق، مؤمن ضال تائه، مؤمن مستقيم على صراط الله عز وجل. ورسول الله لم يميز، وإنما قال: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما هي الدائرة التي ينبغي أن يكون في هذا الحب؟ الكل. أليسوا مؤمنين؟ إذن ينبغي أن يكون بينك وبينهم حب يتحرك بدافع هذا الولاء الذي جمعكم لله سبحانه وتعالى. ما دامت خميرة الإيمان، أرضية الإيمان، جذوة الإيمان، قاسم مشترك بينك وبينهم جميعا، إذن الولاء موجود، والحب في الله عز وجل موجود بنص كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ما تحدث عن الطاعات والمعاصي أبدا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. نحن عشرة إخوة لأبوين، فينا الطائع لأبينا جدا، وفينا الطائع جزئيا، وفينا العاصي، لكن الكل مقر بولائه لهذين الأبوين، الكل مقر. ألا تجمعنا رابطة حب يتمثل في أننا جميعا إخوة من أبوين؟ طبعا بعد ذلك في عتاب، في تناصح، في أمر بمعروف، في نهي عن منكر، ربما في عقاب لتائه وربي أخي من أجل أن يستقيم على الصراط، من أجل أن يصبح مطيعا لأبويه، والأب نفسه يمارس مع أولاده التوجيه والإرشاد والقسوة في بعض الأحيان، لكن القاسم المشترك بينهم هو الحب الذي ينبع من أنهم كلهم أولاد أبوين وأبوين أبو أم واحدين. هذه حقيقة ينبغي أن نعلمها. وهذا الحب أيضا في الله يعلو ويهبط، لكن لا بد من وجود الحب في الله عز وجل. يرقى إلى أعلى درجة عندما يكون المتحابان في أعلى درجات الطاعة والولاء لله، ثم يهبط ثم يهبط ثم يهبط، لكن يظل هذا الحب موجودا. وكما قال الإمام الغزالي، وجود البغض في الله لا يتعارض مع وجود الحب في الله أبدا. بمعنى أن فؤادك يأخذ حيزا معينا من الحب في الله بسبب أنكما مؤمنان، لكن يأخذ أيضا في مكان آخر حيز من البغض بسبب المعاصي، على أن البغض ليس للشخص، وإنما البغض لمن؟ للمعصية التي تلبس بها هذا الشخص، كما قال سيدنا لوط لقومه: إني لعملكم من القالين، أي من الهاجرين ومن المبغضين. وإذا كان الأمر كما يقول سيدنا رسول الله، فها هنا ميزان خطير. الرسول يقول: ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فمن عاد إلى قلبه ولم ير في فؤاده حبا لإخوانه المؤمنين على اختلاف مستوياتهم، فليتعن إيمانه بالله، لأن رسول الله ربط هذا بهذا وربط هذا بهذا. والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فإذا شعر إنسان أنه يحقد على أكثر هؤلاء الناس، أو يحقد على من لا يسير على مذهبه وعلى شاكلته، يبغض، فليعلم أن في إيمانه زيغا، إذ لو كان إيمانه بالله صافيا عن الشوائب لما شعر بهذا الحقد أو بهذه الكراهية لإخوة له المؤمنين، حتى ولو لم يكن يعرفهم، حتى ولو لم يكن يتعامل معهم. نعم. وها هنا نجد الداء الوبيل المستشري في كيان كثير من الناس اليوم، من المسلمين اليوم. من منا إذا عاد إلى قلبه رأى أن قلبه يتجه بالحب إلى كل من يصطبغ بصبغة الإيمان بالله؟ من رأى في نفسه هذا الشعور فليهنأ بأنه من المؤمنين الذين أحرزوا بطاقة الدخول إلى جنة الله، إن هو ثبت على ذلك. وهذا كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ما أكثر ما نرى نقيض ذلك. فلان من الناس لم يحسن إلي الإحسان الذي كنت أرجو وأتمنى، تتقطع مما بيني وبينه صلات القربى والود نهائيا. فلان من الناس كنت أريد منه أن يسير على مذهبي وعلى طريقتي واجتهادي، ارتاء لنفسه طريقة أخرى، أناصبه العداء وأعلن الخصومة بيني وبينه، بل أعود إلى نفسي فأجد أن فؤادي يضمر حقدا له. هل أستطيع أن أتصور أنني مؤمن الإيمان الحقيقي الصافي بالله؟ لا والله، أنا أقول عن نفسي، لو أن إنسانا أساء إلي إساءة شخصية وهو مؤمن، جعلت إساءته هذه جعلتني أنسى إيمانه، فتقطع مما بيني وبينه سبيل هذا الود، ولم أعد أشعر في قلبي له بشيء من الوداد على الرغم من أنه مؤمن بالإله الذي أؤمن به، يجب أن أعود فأتهم إيماني بالله، لا شك في ذلك. ولو أنني اجتهدت اجتهادا ما في الدين، في الدين مثلا أو في أي شيء آخر اجتهاد، ودعوت إخوة لي زملاء طلاب
إلى أن يسيروا وراء اجتهادي، فنظروا وارتأوا لأنفسهم اجتهاد آخر، سبيل آخر. ولما رأيت منهم ذلك وجهت قلبي إلى بغضهم بعد أن كان قلبي متجها إليهم بالحب، وأصبحت أستشعر أن بيني وبينهم خندقا عميقا، وأصبحت أناصبهم العداء وأتصرف معهم تصرف الإنسان المخاصم الفاجر ربما في خصومته. يجب أن أتهم إيماني بالله قطعا، لا شك في هذا ولا ريب. الإيمان يعلو ولا يعلى عليه مهما كانت بيني وبينك خصومة، الإيمان يذيب ذلك كله، لا ريب في ذلك ولا شك. إذا كانت جذوة الإيمان حقيقية، نعم أنا أعتب عليك، أنتقد عليك ربما، ولكن لا أحقد ولا يتحول حبي لك إلى بغض وكره أبدا. لو أنك عصيت الله لا يتحول حبي لك إلى بغض، فكيف إذا خالفت اجتهادي؟ وقد كان أصحاب رسول الله على هذه الشكل، وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم على هذه الشاكلة أيها الإخوة. ربما اختلف الصحابة لأسباب كثيرة، لكن معاذ الله أن يستطيع شيء من هذا الاختلاف أن يتسرب إلى ثمرة الإيمان فتؤثر عليها، ألا وهي الحب في الله، أبدا بشكل من الأشكال. الصحابة كانت لهم آراء مختلفة في كثير من الاجتهادات الإسلامية. هذا يقول إن رسول الله رأى ربه ليلة المعراج، والآخر يقول لا لم يرى ربه. لكن تنظر إلى علاقة ما بينهم فتجد الود قد ارتقى إلى أعلى مستوياته، وأنتم تعلمون حب أصحاب رسول الله بعضهم لبعض. عندما تنظر إلى التابعين، وفي عصر التابعين نشأت المذاهب الفقهية المختلفة، ظهرت الخلافات، بل ظهرت المناقشات الحادة ربما، يعبر كل فريق عن رأيه الذي جمع إليه. لكن هل رأيت واحدا من هؤلاء المؤمنين طبعا ناصب صاحبه العداء أو قطع مما بينه وبينه صلة الحب والقربة بسبب الاختلاف الرأي، بسبب الاختلاف الاجتهاد، أو ربما بسبب إساءة؟ معاذ الله، لو فعلوا ذلك لعلمنا من هذا أن الإيمان الذي كانوا يعتزون به فيه زغل كبير. ولقد ضربت لكم المرة المثل بمن؟ بسيد السلف الصالح في عصره، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. كم أوذي وكم عذب، أوذي بل لم يبق بينه وبين الموت إلا شيء بسيط، أنجاه الله عز وجل من الموت عندما قال له بعض الناس ادعوا الله على فلان وفلان وفلان من الذين سعوا بالوشاية إليه أمام الخلفاء المأمون ومن بعده. ماذا قال عندما سأله بعض الناس أن يدعو الله عليهم؟ قال ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك يوم القيامة من أجلك، بل أسأل الله سبحانه وتعالى لهم العفو والعافية. أولا ماذا سماهم؟ إخوة لهم، لم يكفرهم وهم المعتزلة، معروف. ماذا يفيدك أن يتعذب أخوك يوم القيامة من أجلك؟ انظروا إلى الحب في الله أيها الإخوة كيف يعلو ولا يعلى عليه عندما يكون الإيمان مهيمنا. في الوقت ذاته شرح موقفه وعرض أدلته وأوضح حجته، ولكنه لم يجعل من هذا الإيضاح وسيلة لإيذاء بشكل من الأشكال قط. ولما ظن بعض الناس أنه سيعلن تمرده على أمير المؤمنين الذي آباه هذا الإيذاء المأمون أو المتوكل ماذا قال؟ قال: والله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين في عنقي، وإني لأدعو لأمير المؤمنين في سري وجهري. ومن هو الإمام أحمد؟ ماذا صنع به أمير المؤمنين هذا؟ لم يبق بينه وبين أن يقتل إلى دقائق. نعم، قال: والله إني لأرى طاعة أمير المؤمنين نافذة في عنقي، وإني لأدعو له في سري وجهي. أولا سماه أمير المؤمنين، لم يقتصر بأن يسميه المؤمن، بل سماه أيضا أمير المؤمنين، وأقر بإمارة المؤمنين له، وقال: أنا أدعو له في سري وجهري. أنا أسأل الله لي ولكم أيها الإخوة أن يسمو بنا إلى هذه الدرجة الباسقة، أن نتمتع بهذا الإيمان الذي يحصننا بمثل هذا الحسن. والله هذا ما أشتاق إليه، وهذا ما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه لي ولكل أخي. نعم، أن يكون إيماننا بالله فعالا مهيمنا نافذا، مهيمنا على عواطفنا ووجداننا، بحيث تذوب في مشاعرنا مظاهر الأسى، مظاهر الإيذاء، مظاهر الشتم، مظاهر الكذب، مظاهر التدجيل، أي شيء. أليس بينك وبين هؤلاء نسب الإيمان؟ نعم، اجعل الصلة قائمة على هذا الأساس، ودع تلك الجزئيات. قبل أن تذهبوا أيها الإخوة، أقول لسائر الإخوة: أنا أستأذنكم بالغياب درسين فقط، الاثنين والخميس، وموعدي في الالتقاء معكم إن أحيانا الله عز وجل ووفق الاثنين بعد القادم إن شاء الله تعالى. إذن سأغيب ربما درس الاثنين القادم ودرس الخميس الذي يليه فقط، والحمد لله رب العالمين.